أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نكمل الكلام في هذه الرواية، الشيء يرتبط بالتمسك بالإطلاق، أن ذكرنا بعض الملاحظات على التمسك بالإطلاق، يضاف إليها ملاحظة أخرى وهي مبنية على أن نفرغ في البحث السابق أن الهلال يتحقق بصيرورته قابلا للرؤية بالعين المجردة. إذا فرغنا عن ذلك حينئذ لا إطلاق في الرواية في الرؤية، لا إطلاق في ماذا؟ في الرؤية في هذه الروايات، لوضوح أنه لا يمكن أن يكون الطريق أعم من ماذا؟ من الواقع، من الطريق. طبعا هذا إذا فرضنا أننا فرضنا في ذاك البحث، وهذا شيء نحن استقربناه، يعني لم نستبعده، ومن بعد ذلك تنزلا قلنا لو تردد الأمر بينهما فننتقل للبحث الثاني. لكنه إذا فرضنا عن أن الهلال يراد به ماذا؟ يراد به ما يكون قابلا للرؤية بالعين المجردة اللي هو المناسب كما قلنا لجعله مواقيت للناس والحج، مناسب لذلك أن يكون الرؤية بالعين المجردة. إذا قلنا بذلك حينئذ لا إطلاق في الرؤية في هذه الروايات، بل يتعين، لأن الرؤية مأخوذة على أنها طريقية للواقع للهلال، فلا إطلاق في الرؤية في هذه الروايات، بل يتعين حملها على الرؤية بالعين المجردة. هذا في إشكال آخر في التمسك بالإطلاق في الروايات بلحاظ الرؤية. بالنسبة إلى هذه الرواية صحيحة علي بن جعفر، الاستدلال بها مرة يستظهر من الرواية اختصاصها بصورة ماذا؟ بصورة عدم تمكن الغير من الرؤية عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده ولا يبصره غيره، لا يبصره غيره. فيستظهر منها من قوله لا يبصره غيره هو أن الغير لا يتمكن من الرؤية، مو لم يبصره غيره، لا أصلا لا يبصره، لا يتمكن من الرؤية الغير الكل، بس هذا وحده هو الذي يرى الهلال. حينئذ تكون الرواية ناظرة إلى الرؤية غير العادية، إلى الرؤية غير العادية، رؤية غير عادية، كل جميع لا يتمكنون من الرؤية، لا يتمكنون من الرؤية، وأنه لم يتصدوا لها، أصلا لا يمكنهم رؤية الهلال، فقط هذا رأى الهلال، هذه رؤية غير عادية. فمثلا يستدل بها على كفاية الرؤية غير العادية، ثم يقال بأنها في محل الكلام أيضا رؤية غير عادية، إما أن يقال هذا أو يقال يتمسك بالإطلاق، بأن يقال بأن الرواية مطلقة. أفرض أن الرواية ليس لها ظهور في ماذا؟ في عدم تمكن الغير من الرؤية، لكنها هي مطلقة تشمل هذه الحالة، والإطلاق يأتي من ترك الاستفصال، أن الإمام في مقام الجواب ما استفصل، لأن هذا الغير لا يمكنه الرؤية حتى تكون الرؤية غير عادية فيمكن الاستدلال بها، أو لا أن الغير لم يرى الهلال، ما يعني ولا يستلزم أن رؤية هذا الأحد رؤية غير شنو؟ عادية، ما استفصل. فمن ترك الاستفصال يفهم الإطلاق بمعنى أن جواب الإمام عليه السلام هو كفاية هذه الرؤية يثبت على كلا التقديرين من محتملات العبارة، يعني سواء كان الغير لا يمكنه رؤية الهلال فتكون رؤية هذا الشخص رؤية غير عادية، أو لا كان الغير يمكنه الرؤية لكن لم يرى الهلال، الذي لا يثبت به أن رؤية هذا الشخص رؤية غير عادية، فيثبت في كلتا الحالتين، وهذا أيضا يكفي في مقام الاستدلال، يعني يثبت به ماذا؟ كفاية الرؤية غير العادية. هذا ما يمكن أن يقال في مقام تقريب الاستدلال بهذه الرواية. هذا الاستدلال بهذه الرواية واضح أنه بالنسبة إلى التقريب الأول وهو ادعاء أن الرواية ظاهرة في ماذا؟ في عدم تمكن الغير من الرؤية الملازم لكون رؤية هذا الشخص رؤية غير عادية. قد يقال بأنه لا ظهور في الرواية في هذا المعنى، ما بها أي ظهور، وإنما الرواية غاية ما يفهم منها مجرد ماذا؟ عدم رؤية الغير للهلال، مو عدم تمكن الغير من ماذا؟ من الرؤية، وإنما عدم رؤية الغير للهلال لا يبصره غيره، لا يبصره. من الممكن افتراض أن المقصود بلا يبصره غيره هو أن الغير لم ير الهلال، كما إذا فرضنا مثلا أن الجو كان ملبد بالغيوم، ملبد بالغيوم، وهذا الشخص، هذا الشخص من باب الصدفة هو رأى ماذا؟ رأى الهلال، رأى الهلال، أما الغير لم يروا الهلال. يصح أن يقال بأنه هذا رأى الهلال شهر رمضان وحده، وحده رأه، وشن العبارة هي؟ ولا يبصره غيره، لا يبصره غيره، رأى الهلال وحده، يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، لم يره غيره، يعني لا يبصره غيره، مو إلا بالضرورة أنه لا يتمكن الغير من ماذا؟ من رؤيته. في حالة من هذا القبيل ممكن فرض هذا، أن الرؤية ما هي رؤية طبيعية لكنها حصلت له من باب الصدفة، حصلت له من باب الصدفة، وهذه الصدفة لم تحصل علما، لم تحصل لغيره ممن تصدوا لرؤية الهلال، هو من خلال فرجة معينة بين الغيوم رأى الهلال ثم انطبقت هذه الفرجة، فلم يره غيره، لم يبصره غيره. يصح أن يعبر بهذا التعبير، سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، ما بها ظهور واضح في ماذا؟ في هذا الشيء الذي ذكر، وهو أن هذا يكون أن المقصود هو عدم تمكن الغير من الرؤية، لا يمكنهم الرؤية، مو أنه تصدوا للهلال ولم يروه، أصلا لا يمكنه الرؤية، حتى يثبت لنا أن رؤية هذا الأحد هي رؤية غير عادية. ظهور واضح، واضح بحيث اللي يمكن الركون إليه، هذا في المقام ليس واضحا، يعني ليس ثابتا. في حالة أخرى، ما إذا فرضنا أنه هو انفرد بالرؤية اشتباها، انفرد بالرؤية اشتباها، الكل تصدوا للرؤية لم يره الآخرون، هو انفرد بالرؤية لكن باب الاشتباه، اشتبه رأى الهلال، لا أشكال أن هذا حكم، شنو حكم؟ أنه يجب عليه، شنو يجب عليه؟ الصوم، هو يجب عليه الصوم، هو يرى أنه رأى الهلال، فالإمام هم قال بأنه يجب عليه، شنو يجب عليه الصوم، ويصح هذا التعبير أنه هذا عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، لا يبصره ماذا؟ لا يبصره غيره. يصح أن يقال أنه لا يبصره ماذا؟ مو معنى أنه لا يمكنه، أن لا يمكن الغير ماذا؟ أن يرى هذا الهلال. على كل حال، هذا التعبير يمكن أن يصدق في بعض الفروض التي ماذا؟ التي يمكن للغير رؤية الهلال فيها، ولا تكون رؤية هذا الشخص للهلال رؤية غير عادية، يمكن فرضا. هذه أول ملاحظة. ملاحظة ثانية، أن حمل الرواية على عدم إمكان رؤية الغير ولا يبصر، لا يبصره غيره، هذا في الحمل، يعني حمل على شيء قد لا يكون واقع، قد لا يكون واقع. شنو معنى أن نقول يعني يقيل بأنه في الدستور الزرقاء الإمامة كانت تفسد بالكذا؟ هذا مثل زرقاء الإمامة يقال بأن الغير لا يمكنه الرؤية، وهذا شنو يرى الهلال. في الحالات الأخرى ما ممكن أن نقول بهذا أصلا، لا يمكن لجميع الناس أن يروا الهلال، فقط هو الذي شنو رأى الهلال. هذا حمل على حالة غير متعارفة، حمل بعيد جدا، لعله فرض لا يقع أصلا، لا يقع أصلا، يقع في الأساطير. أنه لا يمكن للغير شنو هذا تميز بماذا؟ بماذا تميز؟ لا يمكن للغير أن يرى الهلال إلا هذا فقط هو الذي يرى الهلال. حمل الرواية على هذا حمل على فرض يعني نادر جدا، ولعله غير واقع في الخارج. ولذا هذا هو وحده يعني يمنع من ماذا؟ أن نقول أن الرواية هي ناظرة علما إلى هذا المعنى، أن ناظر الرواية إلى هذا المعنى. هاي يمكن أن يقال بالنسبة إلى التقريب الأول. بالنسبة إلى التقريب الثاني اللي يقول خوف ما يخالف أن الرواية مو ناظرة إلى هذا المعنى، حتى تقول أن هذا فرد نادر مثلا، لكن الرواية مطلقة، والإطلاق ينشأ من ترك الاستفصال، لأن العبارة في حد نفسها تحتمل كلا معنيين، فنتمسك بالإطلاق لإثبات المقصود. هذا اللي يلاحظ عليه هو هذا، أن التمسك بالإطلاق الناشئ من ترك الاستفصال هذا مشروط بماذا؟ بأن يكون تكون المحتملات الموجودة محتملات من نفس العبارة، بحيث أن السامع عندما يسمع هذه العبارة يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى. فإذا أجاب عن السؤال ولم يستفصل ما دل مقصودك هذا وهذا، فمن ترك الاستفصال يفهم أن الجواب اللي ذكره يشمل كلا احتمالين. هذا ترك الاستفصال، إطلاق ناشئ من ترك الاستفصال. أما إذا قررنا أن هذا الاحتمال الثاني أصلا ما كان محتمل في العبارة، أصلا مو محتمل في العبارة، يعني هل يعقل أن الإمام عليه السلام يحتمل في هذه عبارة أن هذا كان من قبيل زرقاء اليمامة والغير لا يمكنه أن يرى الهلال أصلا؟ إيش احتمال يعني يحتمل الإمام حتى نقول أن جواب عندما ترك الاستفصال هو مطلق بلحاظ كلا ماذا؟ كلا الفردين. هذا احتمال كما قلنا نادر، بل لعله غير واقع وهو غير محتمل من العبارة، أن الإمام يحتمل أن هذا السائل عندما سأل هذا السؤال كان يتكلم عن حالة غير واقعية، عن حال غير واقعية لا وجود لها في الخارج أصلا. هذا يعني بعيد جدا أن نفترض أن هذا الإمام احتمله وترك الاستفصال فيكون كلامه مطلق يشمل حتى هذا الاحتمال. عندما تكون الاحتمالات واضحة في العبارة، واضحة في العبارة، رقبة قال سأل رقبة، سأل عن الرقبة، يحتمل أن تكون رقبة مؤمنة وتحتمل أن تكون كافرة، وهكذا في سائر الموارد. فإذا ما استفصل الإمام، ما سأل هذا أن مقصودك شنو، حينئذ يتم الإطلاق الناشئ من ترك الاستفصال. أما حيث لا يكون هذا الأحد الاحتمالين محتملا في العبارة، وإنما كانت العبارة لا يحتمل فيها إلا احتمال واحد، بعد يتعذر التمسك بالإطلاق لإثبات ماذا؟ لإثبات الحكم في كلا الموردين. هذا بالنسبة إلى التمسك بالإطلاق. ساقد واحد يقول بأنه لا، خل نجي نقول بأنه حدة البصر كزرقاء الإمامة مثلا ممكن أنه من محتملات السؤال، من محتملات السؤال. طبعا حدة البصر كزرقاء الإمام تصير من محتملات السؤال، وإلا مو الرؤية بالأجهزة الحديثة من محتملات السؤال، ما فيش احتمال محتملات السؤال والرؤية بالأجهزة الحديثة. فنقول بأنه تنزلا، نقول بأن الرواية مطلقة بلحاظ حدة البصر، يعني عدم تمكن الغير من الرؤية وتمكن هذا من الرؤية باعتبار حدة البصر. نفترض حالة من هذا القبيل، حينئذ يقال أن ترك الاستفسار يفيد ماذا في محل الكلام؟ وهذا شيء ثبتنا، يعني إذا سلمنا هذا الشيء وسلمنا أن هذه الحالة حالة محتملة في السؤال، مو حالة نادرة غير محتملة في السؤال، إذا فرضنا ذلك هذا مو واضح، حتى هذه الحالة هي حالة نادرة، لكن إذا سلمنا هذا فيثبت بها ماذا؟ أن الرؤية الناشئة من حدة البصر التي ينفرد بها بعض الأشياء كافي لإثبات دخول الشنو الشارع وثبوت الهلال، مو شيء يثبت بها، لكن التعدي منها إلى محل الكلام هذا شنو يصير؟ التعدي منها إلى الرؤية بواسطة الأجهزة الحديثة هذا شنو يصير؟ مش رؤية بالعين بلا أي توصل شيء، هي رؤية بالعين المجردة، غاية الأمر هو حاد البصر. التعدي منها إلى محل الكلام مو واضح، يحتاج إلى جزم بإلغاء الخصوصية والتعدي إلى مطلق الرؤية ولو كانت بتوسط الأجهزة الحديثة، وهذا أيضا أمر غير واضح، يعني حتى مع التنزل وتسليم الإطلاق فما يثبت بهذا الإطلاق هو ماذا؟ هو كفاية الرؤية نعبر عنها غير متعارفة، يعني الرؤية الناشئة من حدة البصر. أما الرؤية بالأجهزة الحديثة هذا التعدي يحتاج إلى إثبات، هو غير واضح أصلا، لعله ديش رؤية بصرية، رؤية بالبصر بالعين المجردة لعله تكفي، بس خلي يكون حاد البصر، هذا غير ماذا؟ الاستعانة بأجهزة لرؤية ماذا؟ لرؤية الهلال. ومن هنا يظهر أن الاستدلال بهذه الرواية أيضا ليس واضحا. يتلخص مما ذكرناه أن دخول الشهر القمري بحسب ما يفهم من الأدلة منوط بصيرورة الهلال قابلا للرؤية بالعين المجردة، هذا المناط في ماذا؟ في دخول الشهر القمري. ويترتب على هذا عدم كفاية الرؤية بالأجهزة الحديثة، لأنه واضح أنه لا يثبت بها دخول الشهر، لأن قلنا دخول الشهر منوط بماذا؟ بصيرورة الهلال قابل للرؤية بالعين مجردة، التشوف بالأجهزة الحديثة هذا متحرز بماذا؟ أن الهلال قابل للرؤية بالعين مجردة اللي هو بحسب الفرض المناط في دخول الشهر. ولذا قلنا أنه إذا ثبت هذا المعنى الرؤية في الروايات لا إطلاق لها، بل يتعين حمل الرؤية على أنها رؤية بالعين مجردة. هذا هو اللي يعني ينتهي إليه البحث، ومن هنا يظهر بأنه أن محل الكلام هو يشبه يعني مسألة حد الترخص، يشبه مسألة ماذا؟ حد الترخص، إذ لا أشكال في أن الميزان في رؤية الجدران في باب حد الترخص هي الرؤية البصرية المتعارفة، الرؤية بالعين المجردة هذا هو الميزان، الرؤية بالأجهزة الحديثة ما تكفي في حد الترخص، وإلا تمتد حد الترخص إلى نزل إلى كربلاء، بالأجهزة الحديثة يمكنها ترى الجدران، إيش ما يمشي هو مسافة أكثر كذا يبقى يرى الجدران بالأجهزة الحديثة، وحتى حد البصر مثلا هم ليس المناط به، هم يقولون بالرؤية المتعارفة، المناط على ما لا على الرؤية بالعين المجرد المتعارفة، فلا الرؤية بالأجهزة الحديثة تكفي، ولا الرؤية غير المتعارفة باعتبار حدة البصر أيضا تكون ماذا؟ تكون كافية. ما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه من هذا القبيل، دخول الشهر منوط بماذا؟ بالرؤية العادية، بالرؤية بالعين المجردة، هذا هو الميزان. فإذا رؤي الهلال بالرؤية العادية بالرؤية بالعين المجردة حينئذ يثبت دخول الشهر حتى للغير، حتى بالنسبة لمن؟ إلى الغير. حتى إذا الغير ما شاف الهلال، لكن إذا بعضهم رأى الهلال يثبت في حق الجميع، بعد ما يفرق في ماذا بين شخص وشخص. وهذا المناسب جعل مناطقه هو شنو؟ الرؤية المتعارفة في باب خفاء الجدران. الرؤية المتعارفة اللي يلهفت حد مضبوط، حد مضبوط رؤية متعارفة، مسافة كذا كيلو مثلا، مسافة كذا كيلو، هذا إذا ثبت رؤية الجدران بالرؤية المتعارفة لهذه المسافة هذا يثبت في حق الجميع، حتى الذي لا يرى الجدران أيضا يثبت شنو في حقه؟ يثبت في حق الجميع. وأن كل واحد هو يرى الجدران يثبت في حقه، حق ما يرى الجدران لا يثبت في حقه. لا، هذا الرؤية متعارفة إلى ميزان مفروض إلى حد محدود، حينئذ هذا يكون ثابتا في حق شنو؟ في حق الجميع. ما نحن فيه من هذا القبيل؟ رؤية متعارفة للهلال إذا ثبتت فهذا يثبت أيضا في حق الجميع. ومن هنا يختلف هذا عن مسألة النظر إلى الأجنبية. النظر إلى الأجنبية، النظر إلى الأجنبية ما له علاقة، النظر إلى الأجنبية حكم يختص بكل إنسان وحده، مو أنه إذا ذاك رأى الأجنبية يثبت في حقي أنا. شنو علاقته أنا أرى الأجنبية أو لا أرى الأجنبية؟ إذا صدق أنه أرى الأجنبية يكون حراما، سواء رأيت الأجنبية بالعين المجردة أو رأيته بماذا؟ بالنظر. يعني قلنا بأن الرؤية بالنظر رؤية هي، فحتى لو رأى كان حاد البصر بشكل غير متعارف نقدر نقول بأنه هذا لا يحرم عليه رؤية الأجنبية. ليس الميزان في حرمة النظر إلى الأجنبية هو ماذا؟ هو الرؤية غير المتعارفة بحيث تثبت في حق الجميع، وإنما الميزان هو رؤية الشخص نفسه، هو يصدق عليه أنه رأى الأجنبية، نظر إلى الأجنبية أو لا. إذا صدق أنه نظر إلى الأجنبية يكون قد فعل حراما. الغير إذا كان ما نظر إلى الأجنبية، ما نظر إلى الأجنبية حينئذ لم يفعل حراما. هذا وهذا الناس أكو أجنبية موجودة، لكن هذا حد البصر رأى الأجنبية، هذا ليس كذلك فلم يرى، هذا فعل حراما وهذا لم يفعل شنو؟ حرام. كل قضية منوطة بشخص النفس، نفس الرأي في محل الكلام. لا، القضية مو هيجي، أنه إذا رؤيت الجدران وجب التقصير والشنو والإفطار، إذا رؤي الهلال وجب شنو؟ وجب الصوم والإفطار، وهكذا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة اللي قلنا تلحق بمسألة بمبحث ماذا؟ الرؤية. بعد ذلك ندخل في بحث تعدد واتحاد الآفاق، المسألة التي وقفنا عليها، ويأتي هذا الكلام عنه إن شاء الله في الأسبوع القادم. في يوم الأربعاء نتكلم شيء عن ما يناسب المقام. أحد الصحابة الممدوحين، ممدوحين جدا، هو عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة من الصحابة التي ورد فيهم الثناء، عليهم الثناء كثيرا عندنا وعند العامة، وكان صحابي جليل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتني به، عينه قائدا في غزوة مؤتة المعروفة. أحد القواد الثلاثة كان هو عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة هناك قضيتان تذكران في ترجمته لا بأس بذكرهما. القضية الأولى هي أنه عندما عين قائدا في غزوة مؤتة وسار الجيش لكي يذهب تهيئ للذهاب، كانت كأنه عادة أنه عندما يتهيئون للذهاب كانوا يأتون بقية المسلمين لتوديع هذا الجيش الذاهب إلى الحرب. فيقولون بأنه لما هم بالخروج وجاء المسلمون لتوديعه بكى أكثر من البكاء. فسئل أنه البكاء على شنو يعني تطالع القتال في سبيل الله كذا مثلا بهذا المضمون. فكان جوابه يقول أما والله ما بي ليس بكائي من حب الدنيا ما مضمونها ولا التعلق بها، وإنما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلو هذه الآية وهي قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فيقول ولا أدري كيف الصدور بعد الورود. الصدور أكيد للآية الشريفة وإن منكم إلا واردها، الورود أكيد، لكن هل يعقب الورود صدور وخروج أو لا؟ يقول ما أدري يعني مو مضمون، ما أعرف يعني هل هناك خروج من النار أو ليس، أو أن يكون الإنسان ممن يذرهم الله سبحانه وتعالى فيها أي في النار شنو جثيا. فهو يبكي بهذا الشيء، يقول الآية تقول بأني وارد في النار لكن لا أعلم أني أخرج من النار أو لا أخرج. أبكي لهذا، أنا لا أبكي لذهابي للقتال أو لمفارقة الأحبة ومفارقة الأولاد، وإنما يبكي لهذا الشيء. هؤلاء قدوة في الحقيقة لنا، هؤلاء الصحابة الأجلاء وأمثال هؤلاء يتذكرون هذه الأمور وهي على ذكر منهم دائما في حياتهم الاعتيادية، يذكرون هذه الأمور، والذي دائما هو على ذكر من هذه الأمور يذكر النار، يذكر الآخرة، يذكر الموت، يذكر 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 إلى آخره، ويتفاعل مع هذا. هو هذا الذي ورد في حديث نقلناه في بعض الكلمات السابقة، يقول بأنه هذا لو أقسم على الله أن يمشي على الماء لمشى على الماء. أمثال هؤلاء الذين يكونوا على ذكر دائم من الآخرة ومن الموت ومن العذاب ومن النار ومن الآخرة. الإنسان قد يذكر هذا مرة واحدة في اليوم الواحد ويتأثر، لكن الذي يستمر على ذلك ويداوم على ذلك هذا يصلون إلى منازل عالية جدا، بحيث أن أحدهم في الرواية موجود أنه لو أراد أن يمشي على الماء لمشى على الماء. قضية ثانية اللي تنقل عنا تبين مدى اعتناء النبي صلى الله عليه وآله به وهو أمر نافع لنا، هو أنه يقال أنه عندما رجع هو سالما من غزوة مؤتة وتمرض، أصابه مرض شديد بحيث يئس منه أهله، سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فجاء لعيادته. الرواية تقول بأنه دخل عليه وراه ممددا والستر مضروب والنساء خلف الستر، فجلس بجنبه وناداه يا عبد الله فلم يجب، يا عبد الله فلم يجب، يا عبد الله فلم يجب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه إلى السماء وقال ما مضمون، أنا لا أحفظ نصر الدعاء، ما مضمونه أن اللهم إن هذا عبدك وابن أمتك عبد الله بن رواحة، إن كنت قد قسمت له الحياة في الدنيا فمن عليه الشفاء والصحة والعافية وكذا إلى آخره، وإن لم تبسط تقسم له البقاء فإلى جنبك ورحمتك ولطفك وإلى آخره. هذا دعاء نستفيد منه إحنا بعض الأحيان، قد تدخل على مريض مأيوس منه بحيث واقعا عندما أن تدعو له بالشفاء لا يكون الدعاء جديا، ما يكون دعاء جدي لأنه هو مأيوس منه، كبير السن بالغ العمر عتية وكذا، يعني واضح القضية، قد لا يتأتى من الإنسان الدعاء له بشكل دعاء بالشفاء مقصود، دعاء الدعاء بالشفاء وينجح في صحة وعافية كما كان قبل 30 سنة كما كان قبل كذا. قد هذا لا يكون لا يتأتى قصده الجدي من الإنسان، فأحسن دعاء هو هذا، أن اللهم إلهي إن كنت قسمت له الحياة في هذه الحياة الدنيا هو باقي عمره رزق الصحة والعافية، وإلا فإلى جنبك وجوارك ورحمتك. هذا ما أحببت ذكره بالنسبة إلى ما يرتبط بهذا الرجل الصحابي الجليل.